فذات المعروض هي المنشأ لعروض هذا العرض. هذه الخصوصية الأولى للعرض الذاتي. والخصوصية الثانية أن هذا العرض الذاتي لا يوجد في غير المعروض. هذا توضيح نفس هذا التعريف. على أساس هذا التعريف نرجع إلى الأقسام السبعة من العرب ونشوف هذا التعريف على أي واحد من هذه الأقسام السبعة ينطبق، حتى نعرف كم واحد من هذه الأقسام عرب ذاتي وكم واحد من هذه الأقسام السبعة عرب فريد. نبدأ من القسم الأول، عرب بدون واسطة مثل عروض التعجب للإنسان. هذا التعريف يشمله ما قلنا ما يقتضي ذات الموضوع بنفسها أو بأمر يساويه. فهنا المعروف شنو الإنسان بنفسه يقتضي التعجب. فالقسم الأول من الأقسام السبعة داخل في هذا التعريف للعرب الذاتي. نأتي إلى القسم الثاني، العرب بواسطة داخلية مساوية للمعروف، مثل قلنا إدراك الكليات تعرض الإنسان. بأي واسطة هذا العرض يلحق الإنسان؟ بواسطة أن الإنسان ناطق، يعني الإنسان ذا نفس ناطقة. فهنا كذلك هذا التعريف للعرض الذاتي ينطبق. ليش؟ لأن الإنسان بجزئه المساوي، الجزء المساوي للإنسان شنو؟ النفس الناطق، أو التعبير الآخر الناطق، بجزئه يقتضي إدراك الكليات. فإدراك الكليات صار عرضا ذاتيا، لأن قلنا العرض الذاتي ما يقتضيه ذات الموضوع بنفسها أو بأمر مساوي. فهنا الأمر المساوي شنو؟ الجزء، وهو النفس الناطق. ونأتي إلى القسم الثالث، العرض يلحق المعروض بواسطة داخلية أعم، مثل عروض الماشي للإنسان. الإنسان ماشي لكن الإنسان ماشي لأنه حيوان، والحيوان جزء داخلي، واسطة داخلي شنو؟ أعم من المعروف. هاي التعريف ما يشمله. صحيح الخصوصية الأولى ما يقتضيه ذات المعروض موجود، لأن الإنسان بجزئه وهو الحيوان يقتضي المشي، لكن شنو؟ ليس مساويا. الخصوصية الثانية منتفية، لأن المشي يوجد في غير الإنسان. وقلنا من هذا التعريف نحن نفهم خصوصيتان العرض الذاتي. أولا لابد أن يكون من مقتضى الذات ذات المعروض، وثانيا أن لا يوجد في غيره، في غير المعروض. فالماشي يوجد في غير الإنسان ولو الإنسان بذاته، يعني بجزء من ذاته يقتضي المشي، جزء من ذات الإنسان هو الحيوان، يقتضي المشي، لكن المشي لا ينحصر في الإنسان بل يتعداه إلى الحيوانات الأخرى. فلذلك هذا التعريف ما يشمل القسم الثالث. نأتي إلى القسم الرابع، العروض بواسطة خارجية مساوية للمعروض، مثل الضاحك يعرض الإنسان بواسطة كون الإنسان متعجب. هذا التعريف يشمل قلنا ما يقتضيه ذات الموضوع بنفسها أو بأمر يساوي. فهنا ذات الإنسان تقتضي الضحك لكن بأمر يساوي. شنو التعجب؟ التعجب أمر يساوي الإنسان. فالذات أولا يقتضي التعجب، وبتبع اقتضائه للتعجب يقتضي الضحك. فهذا القسم الرابع داخل في هذا التعريف. قلنا بواسطة خارجية مساوية للمعروف، التعجب واسطة لعروض الضحك للإنسان، فذات الإنسان تقتضي التعجب وبتبع اقتضائه التعجب تقتضي الضحك. لذلك الضحك صار من مقتضى الذات، ذات الموضوع، لكن بواسطة أمر مساوي. فهذا داخل. كم قسم صار داخل؟ بدون واسطة، واسطة داخلية مساوية، واسطة خارجية مساوية، هاي الثلاثة داخل. أما الواسطة الداخلية الأعم خارج، لأن الخصوصية الثانية ما موجودة. الخصوصية الثانية استفدنا قلنا أن العارض لا يوجد في غير المعروض، مفهوم؟ نأتي إلى القسم الخامس، العرض لحوقه للمعروض يتوقف إلى واسطة خارجية أعم. مثل شو؟ مثل عروض التحيز للأبيض بواسطة كون الأبيض شنو؟ جسم. فإنه الجسم خارج عن ذات الأبيض، ولكن هذه الواسطة أعم من الأبيض. فالأبيض يلحقه التحيز بواسطة كونه جسم، أي واسطة خارجية أعم من المعروف. هل هذا التعريف يشمله؟ لا، مو من مقتضى الذات. وثانيا هاي الوصف والعرض موجود في غير الأبيض، الخصوصيتان منتفيتان، صار من العرض الغريب. كم واحد من هذه الأقسام صار داخل في الغريب؟ اثنين، العرض بواسطة داخلية أعم، والعرض بواسطة خارجية أعم. نعم صار داخل في العرض الغريب. نأتي إلى القسم الثالث، العرض بواسطة خارجية أخص، عروض التعجب للحيوان بواسطة أن الحيوان جنو إنسان. فهنا الإنسان خارج عن الحدود، وهو واسطة في عروض التعجب للحيوان. أي حيوان؟ الحيوان اللي يكون جزء للإنسان. فهنا الإنسان واسطة خارجية أخص من المعروض. فهل داخل في هذا العرض الذاتي؟ لا، لأن التعجب ليس من مقتضى ذات الحيوان، فالخصوصية الأولى منتفية، والخصوصية الثانية شنو؟ ليس له منتفية. فهنا قلنا العرض لا يوجد في غير المعروض، ما يوجد في غير المعروض، لكن أخص من المعروض، مو فقط ما يوجد في غير المعروض. يعني هذا التعجب يوجد في غير الحيوان؟ لا، ما يوجد في غير الحيوان. مطلق الحيوان يوجد فيه؟ لا، الحيوان اللي هو الإنسان يوجد فيه. يعني الخصوصية الثانية مفقودة. من أي ناحية مفقودة؟ مو من ناحية أنه لا يوجد في غيره، لا، هاي مو متساوي، بل يكون العرض أخص من المعروض، لأن إحنا عبرنا عن الخصوصية الثانية بأي تعبير؟ قلنا أنه لا يوجد في غير المعروض، لكن إضافة أنه لا يوجد في غير المعروض أنه لا يكون أخص، يعني مساوي لابد أن يكون. في الحقيقة هاي الخصوصية الثانية، أن يكون العارض مساو للمعروض. إذا قلنا الخصوصية الثانية هي التساوي، فالخصوصية الثانية شنو؟ مفقودة. إذا عبرنا من الخصوصية الثانية بهذا التعبير، أن يكون العارض مساويا للمعروض، فالخصوصية الثانية منتفية. وأما إذا عبرنا لا، فقط مجرد أنه لا يوجد في غير المعروض، هذه الخصوصية الثانية جنوب موجودة، لأن التعجب لا يوجد في غير الحيوان، هذا صحيح، لكن إحنا عبرنا جنوب أن لا يوجد في غير المعروض، هكذا قلنا، مو قلنا أنه مساوي. إذا قلنا مساوي لها، الخصوصية الثانية منتفية. المهم هذا التعريف للعرض الذاتي ما يشمل. والمباين القسم السابع كذلك ليس عرضا ذاتيا، مثل الحرارة للماء. هاي الماء بطبعه يقتضي الحرارة أو يقتضي البرودة؟ يقتضي البرودة، فليس من مقتضى الذات. الخصوصية الأولى منتفية، والخصوصية الثانية كذلك منتفية. الحرارة توجد في غير الماء أيضا، عرفتم؟ فأربعة من هذه الأقسام السبعة على أساس هذا الملاك للعرض الذاتي والغريب، أربعة غريب وثلاثة ذاتي. غريب شنو؟ بواسطة داخلية أعم، بواسطة خارجية أعم، بواسطة خارجية أخص، بواسطة مباينة للمعروف. هذه أربع داخل في الغريب، وثلاثة داخل في الذات. هاي قول مشهور الفلاسفة، خواجة نصير الطوسي والعلامة الحلي، هؤلاء عرفوا، قطب الدين الرازي في شرح الشمسية عرفوا العرض الذاتي والتعريف، وقلنا أن العرض الذاتي لا بد أن يتوفر فيه شرطا، أن يكون مقتضى الذات، وأن لا يوجد في غير معروض، أو بتعبير آخر أدق، أن يكون العارض مساويا المعروف. فعلى هذا الأساس هذا الملاك موجود في ثلاثة من هذه الأقسام السبعة: العرض بدون واسطة مثل عروض التعجب للإنسان، والعرض بواسطة داخلية مساوية، وبواسطة خارجية مساوية. هذه الأقسام الثلاثة، ملاك العرض الذاتي موجود فيها. وأربع هذا الملاك ما موجود، ولذلك داخل في العرض الغريب. لكن الأخون عدل عن هذا التعريف لمشهور المناطقة إلى تعريف آخر، وهو تعريف الزواري في تعليقته على الأسفار. ما هو سر العدول؟ لماذا الأخون صاحب الكفاية عدل من هذا التعريف للعرض الذاتي وأخذ تعريف السبزواري؟ سبب العدول أن هؤلاء الفلاسفة لما أجوا إلى تعريف الموضوع للعلم قال ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. موضوع العلم هو اللي يكون البحث عن عوارض الذاتية للموضوع، هكذا قال. فإذا فسرنا العرض الذاتي بهذا التفسير، التفسير المشهور، فكثير من مسائل العلم تخرج عن العلم في بعض العلوم مثل الفقه. موضوع الفقه شنو؟ فعل المكلف. وموضوع ومسائل علم الفقه شنو؟ الصلاة واجبة، الصوم واجب، الحج واجب، شرب الخمر حرام، الغيبة حرام، الكذب حرام، النميمة حرام، غسل الجمعة مستحب، أكل الحار مكروه. هاي مسائل الفقه مو شكل. وموضوع فعل المكلف، فهؤلاء يقولون محمولات مسائل العلم لابد أن تكون عرضا ذاتيا لموضوع العلم. موضوع علم الفقه شنو؟ فعل المكلف. فمحمولات المسائل شنو؟ واجب، حرام، مستحب، مكروه. هذه المحمولات عرض ذاتي لفعل المكلف؟ لا. ليش؟ لأن على أساس قول العدلية أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. الصلاة واجبة بسبب المصلحة في الصلاة، صلاة فعل المكلف صحيح، لكن صارت واجبة بسبب المصلحة. شرب الخمر حرام صحيح، شرب الخمر فعل المكلف، لكن صار حرام على أي أساس؟ على أساس المفسدة. فعرض هذه المحمولات من الوجوب والحرمة لموضوعات المسائل مثل الصلاة وشرب الخمر، ومن ثم يعرض لموضوع العلم وهو فعل المكلف، لأن الصلاة فعل المكلف وشرب الخمر كذلك فعل المكلف، الغيبة فعل المكلف، الحج فعل المكلف، الصوم فعل المكلف، صحيح؟ فعروض هذه الأحكام إلى فعل المكلف من طريق الصلاة ومن طريق الحج والصوم والغيبة وشرب الخمر بواسطة خارجية، وهي المصالح والمفاسد. هاي واسطة الخارجية من أين؟ قلنا الواسطة الخارجية على أربعة أقسام: إما مساوي، إما أعام، إما أخص، وإما مباين. هاي القسم الرابع أعام مباين، مصلحة مباين للصلاة، مفسدة في شرب الخمر مباين لشرب الخمر، بواسطة المفسدة عرض الحرمة لشرب الخمر، ومن ثم عرض لفعل المكلف. بواسطة المصلحة عرض الوجوب للصلاة، ومن ثم عرض الوجوب لفعل المكلف. هاي واسطة خارجية مباينة للمعروض وهو فعل المكلف، لازم أن تكون من الأعراض الغريبة. قلنا أن القسم السابع وهو عروض بالواسطة الخارجية المباينة تكون من الأعراض الغريبة، فهذه المحمولات صارت من الأعراض الغريبة لفعل المكلف على قول العدلية. لأن قلنا القسم السابع داخل في العرض الغريب، فمحمولات مسائل الفقه تكون عرضا غريبا لفعل المكلف مو عرض ذاته، لأن هذه المحمولات عرضا لفعل المكلف بواسطة مصادق هذا الفعل من الصلاة والصوم والحج وشرب الخمر، لكن بواسطة المصالح والمفاسد، والمصالح والمفاسد واسطة خارجية مباينة للفعل، تصير هذه المحمولات من الأعراض الغريبة. ما دام من الأعراض الغريبة يعني لازم أن تكون هذه المسائل خارجة من الفقه، لأن مسائل كل علم يبحث في ذلك العلم عن الأعراض الذاتية للموضوع. هون ما صارت المحمولات من الأعراض الذاتية لفعل المكلف اللي هو موضوع علم الفقه. فعلى أساس هذا الخروج مسائل الفقه عن علم الفقه، على أساس هذا التعريف، الأخوان عدل عن تعريف المشهور للعرض الذاتي والغريب، وأخذ تعريفا آخر وهو تعريف المحقق السبزواري في تعليقته على الأسفار. يشوف ما هو كلام الأخوان، أقول وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، بعدين يفسر شو معنى العرض الذاتي، أي بلا واسطة في العروض. يعني العرض الذاتي معناها ما يعرض بدون واسطة في العروض، هذا تعريف العرض الذاتي بنظر الأخند، وهو أساسا تعريف منه المحقق السبزواري في تعليقته على الأسفار. هذا تعريف العرض الذاتي بنظر الأخون، ما يعرض بلا واسطة في العروض. هلا هذا التعريف يتوقف على بيان أقسام الواسطة. أولا نقسم الواسطة، بعدين نشوف شو معنى واسطة في العروض، وعلى ضوء تعريف الأخون بعد نرجع إلى هذه الأقسام السبعة، نشوف هذا التعريف للعرض الذاتي من قبل الأخون كم واحد من هذه الأقسام السبعة يشمل، مثل ما عمل جنون. قلنا تعريف المشهور للعرض الذاتي يشمل ثلاثة وأربعة المتبقية داخل في العرض الغريب، كذلك نحن نريد أن نعرف أن هذا التعريف للعرض الذاتي من قبل الأخوان يشمل كم واحد من هذه الأقسام السبعة. أولا شنو معنى الواسطة بصورة عامة، بعدين نشوف أقسام الواسطة. الواسطة بصورة عامة ما له دخل في ثبوت الأرض للمعروض، هاي معنى الواسطة. ما له دخل في ثبوت العارض للمعروض، بتعبير آخر في ثبوت الوصف للموصوف، هاي الواسطة بصورة عامة. وتنقسم هذه الواسطة إلى ثلاثة أقسام: واسطة في الثبوت،
وواسطة في الإثبات، واسطة في العروض.
الواسطة في الثبوت تعريفها، تعريف الواسطة في الثبوت هي العلة لثبوت العارض للمعروف في الخارج، مثل النار علة لثبوت الحرارة للمرء، فالنار تسمى واسطة في الثبوت. ليش؟ لأن تعريف الواسطة في الثبوت شنو؟ هي العلة لثبوت العارض للمعروض في الخارج، فالنار علة لثبوت الحرارة للماء، فالنار واسطة في الثبوت. أما الواسطة في الإثبات هي العلة للعلم بثبوت العارض للمعروض، علة للعلم بثبوت العارض للمعروض، مثل شنو؟ هاي مثال المعروف، متغير، العالم متغير، وكل متغير حادث فالعالم حادث. هذا العلم بحدوث العالم من وين يجي؟ من التغير. التغير صار شنو؟ علة وسببا للعلم بحدوث العالم. فالتغير نسميه شنو؟ واسطة في الإثبات، يعني علة للعلم بثبوت العارض للمعروض، بثبوت الحدوث للعالم. في مثالنا عرفتم الواسطة في الإثبات. نأتي إلى القسم الثالث، الواسطة في العروض. الواسطة في العروض هي المتصفة بالعارض حقيقة، ولأجل علاقة بينها وبين المعروض ينسب العارض لها إلى المعروض مجازا. هاي تعريف للواسطة في العروض. تعريف شنو؟ هي متصفة حقيقة بالعارض، ولأجل علاقة بينها يعني بين الواسطة وبين المعروض ينسب العارض إلى المعروض مجازا. والمثال المعروف، الحركة، الجالس في السفينة متحرك، فالمعروض شنو هنا؟ الجالس، والعارض شنو هنا؟ المتحرك. والواقع في العروض السفينة. فالآن نشوف التعريف، هذا التعريف اللي ذكرنا للواسطة في العروض كيف ينطبق على هذا المثال. قلنا الواسطة في العروض شنو؟ هي التي تتصف بالعارض حقيقة. السفينة مو واسطة، هاي متصف بالحركة، السفينة تتحرك حقيقة. ولأجل علاقة بينها يعني بين الواسطة وبين المعروض، المعروض شنو هنا؟ الجالس، والواسطة السفينة، في علاقة بين السفينة والجالس، علاقة الحال والمحل، ماشي كده؟ لأجل هذه العلاقة هذا العارض وهو التحرك اللي هو وصف السفينة حقيقة ينسب إلى الجالس مجازا. فتح الأمير المدينة، أو الأمير فتح المدينة، هل فتح عارض للأمير؟ ولكن هذا الفتح حقيقة لشنو؟ لجند الأمير، الجنود يفتحون المدينة مو الأمير، لكن لأجل علاقة بين الأمير الآمر والجند المأمور، لأجل هذه العلاقة هذا الوصف للجند وهو الفتى ينسب إلى الأمير جنو نجازة، فصار الجند واسطة في العروض لنسبة ولحوق الفتح إلى الأول في العروض، في لحوق ونسبة حركة إلى الجالس. عرفتم الواسطة في العروض؟ هذه الأقسام الثلاثة للواسطة بصورة عامة. قلنا واسطة ما له دخل في ثبوت العارض للمعروض. هل مرة دخل في ثبوت العارض للمعروض خارجا بصير جنو، ومر ثبوت العارض للمعروض بصير واسطة في جنو في الإثبات، ومرة في ثبوت العارض للمعروض مجازا هاي بصير شنو؟ واسطة في العروض، مثل ثبوت الحركة للجالس مجازا، والواسطة شنو؟ السفينة. ونسبة الواسطة شنو؟ الجند. هاي واسطة في العروض. عرفتوا؟ بعد معرفة هذه الأقسام الثلاثة للواسطة نأتي إلى تعريف الأخ للعرض الذاتي إن شاء الله في الدرس اللاحق، وصلى الله على محمد وآل محمد.